شركة عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
بدل ما احنا كل ما بنفتكر الوالدين يا دوب بنقول فلان الفلاني الله يرحمه، لا عايزين جنب كمان الله يرحمه عايزين نعمل له أي خير النهارده ونقدم له أي حاجة تنفعه بعد موتي وكما تدين تدان. واحد مثلا ابوه مات او امه مات يعمل ايه؟ معاه فلوس نفسه يعمل اي خير، هو مش عارف ايه، مفيش حد يدله، محدش عارفه، يقوم عامل ايه؟ يقول لك بص بقى يعني الناس بقى مات وانا ابويا ده قبل حد عندي، يعمل ايه؟ حته صوان من اول الشارع لاخر الشارع، الصوان ده يكلفه كام؟ 5-6 آلاف جنيه، ويجيب لك 5-6 مخرجين بقى ما شاء الله من اللي كانوا بيرضعوا اسمنت بورتلان اللي هم بقى ما شاء الله واقفين بينتعوا بقى حناجر بسم الله ما شاء الله مش احبال صافيه احبال غسيل، ويقعد بقى ايه لحد اذان الفجر ولا يقصر على ناس بل يقصر على ناس بل يقصر على ناس كتيره جدا لما تقول له ما تيجي نسمع شويه قران يقول لك يا عم انت هتقلبنا ميتا. المجمل بتاع الكلام ده كله ان في ناس مش عارفه اعمل ايه، ما مش عارف، ما هو الناس بيقولوا لي كده اعمل صوام، هات ناس تقرا، هات شويه مشايخ ونعمل ختمه واعمل لهم قعده فته كده وكل واحد ياخد 50 جنيه ونبقى عملنا له ختمه ويبقى وصلنا له خير ومحدش عارف يقدم ايه لميته. ما ينفع الوالدين بعد الموت، ما ينفع الوالدين بعد الموت.
محاضره لفضيله الشيخ محمود المصري.
موعدنا ليله كما اسفنا مع درس بعنوان ما ينفع الوالدين بعد الموت. حياة جماعة في وسط زحام الحياة وانشغال الناس بالدنيا والدرهم والدينار والشغل والمنصب والجاه والسيط والزوجة والأولاد، في ظل الانشغالات دي كلها أحيانا بيروح هم الإنسان أو انشغاله بالوالدين يعني في أدراج الرياح ما بنهتمش بيهم. ناس كتير جدا يا جماعة واحد منهم لو مات أبوه أو مات أمه بيبقى مش عارف يعملهم إيه، وأحيانا بيتصرف تصرفات غير طبيعية، بمعنى إنه ممكن يصرف آلاف الجنيهات في أشياء لا تجلب نفعا لميته بل قد تجلب له السوء عياذا بالله. هتبالك على سبيل المثال واحد مثلا ابوه مات او امه مات يعمل ايه؟ معاه فلوس نفسه يعمل اي خير، هو مش عارف ايه، مفيش حد يدله، محدش عارف، يقوم عامل ايه؟ يقول لك بص بقى يعني الناس بقى مات وانا ابويا ده اغلى حاجه عندي، يعمل ايه؟ حته صوان من اول الشارع واخد بالك لفين؟ لاخر الشارع، الصوان ده يكلفه كام؟ 5-6 آلاف جنيه، ويجيب لك 5-6 مخرجين بقى ما شاء الله من اللي كانوا بيرضعوا اسمنت بورتلاند فاهم ازاي؟ اللي هم بقى ما شاء الله واقفين بينتعوا بقى فاهم ازاي؟ حناجر بسم الله ما شاء الله مش احبال صافيه احبال غسيل، ويقعد بقى ايه؟ واخد بالك؟ او يقعد بقى شغال بقى يفضل كل واحد منهم ينتع 2-3 ساعات بسم الله ما شاء الله لحد اذان الفجر. هو لا يؤجر على ذلك بل يؤذر على ذلك. ليه؟ لان دي بدعه، موضوع الصوانات والكلام ده كله دي بدعه، ما انزل الله بها من سلطان، بل انا بظن، بل مش بظن، لا ده انا متاكد ان اكثر الناس كرهوا القران بسبب المات، صح ولا لا؟ تيجي ناس كتيره جدا لما تقول له ما تيجي نسمع شويه قران يقول لك يا عم انت هتقلبنا ميتا. ليه؟ ارتبط في اذهان المسلمين يا جماعه النهارده بصدق والله الكلام ده، ارتبط في اذهان كتير من المسلمين ان قران يعني ميتا، لدرجه انت وانت ماشي مثلا فيسمع من بيت واحد طالع صوت ايه؟ قران، خير اللهم اجعله خير، هو حد عندهم مات؟ يقول لا ده عقبال عندك بيسمع قران. طب لو سمع اغنيه بقى شغاله ربنا يكثر افراح المسلمين. يعني شوف الايه اتقلبت، يعني الايه اتقلبت بالفعل والمقاييس والموازين ايه اتقلبت، خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فاذا وجود صوان زي ده يؤذر عليه ولا يقدر، واخد بالك؟ واحد ثاني يقول لا احنا نعملها في صاله مناسبات، فاهم ازاي؟ صاله مناسبات وندفع برده كام الف جنيه وبرده نجيب كام واحد من الايه؟ من اللي بيقعدوا ينتعوا دول ويقاوي، فاهم ازاي؟ الربع بكذا، اه والله العظيم انا مش بهزر، الربع بكذا. واحد ثاني يقول لك لا بقى انا بقى اعمل ايه؟ اجيب حته كتيب حلو كده فاهم ازاي؟ واطبع منه مثلا 50,000 نسخه صدقة جارية على روح المرحوم فلان الفلاني. ايه الكتاب ده؟ يجيب لك اوراد من بتاعة الصوفية، واخد بالك؟ يجيب لك حاجة من بتوع الف ليلة وليلة، حاجات اللي هي ايه؟ اللي هي اصلا يعني ممكن تضل المسلمين، مش ايه؟ مش تكون سبب هدايته، هو ما بيسألش. اللهم اني استغيث بك بالامام فلان والشيخ فلان والحاج فهم ازاي؟ والحاج بعزة المدوحس والحاج عباس المخربش والكتاب كله مخربش، المهم فاحكي ايه؟ سبحان الله. اهديه بقى كل من يقرأ هذا الكتاب ويقع في هذه المسألة الشركية في ميزان سيئاتها، فاهم ازاي؟ واحد ثالث يقول لك لا. خلينا في عزة بسيط جدا فاهم ازاي؟ وبعدين من الثلاث خمسان والاربعين والطلعه السنويه وطلعت رجب وطلعت شعبان وطلعت العيد فاهم ازاي؟ اه تحس ان هم طالعين مزدان فاهم ازاي؟ وطلعت العيد وطبعا لما نطلع لازم نعمل ايه؟ القرص، فكلهم ذاكر يا عم اللهم بارك فاهم ازاي؟ يعملوا القرص ويروحوا هناك الارافه واخد بالك واخدين بقول الجاز وحله المحشي ويروحوا هناك ويقعدوا ويوزعوا الرحمه ويرجعوا فاهم ازاي؟ اه واحد يقول لك لا بقى سيبك من ده كله احنا ناس شيك بقى، احنا ناس ايه؟ ناس شيك، احنا طبقه راقيه، نعمل ايه؟ حته اعلام في الجرنان في الاهرام او الاخبار نكلفه 30,000 جنيه، ايه المشكله؟ فاهم ازاي؟ وتوفي الى رحمه الله المرحومه حرم المرحوم بنت المرحوم من عيله المرحيم، يعني فاهم ازاي؟ وايه؟ وينزل لك ايه؟ منشط باسم العائله، المهم المجمل بتاع الكلام ده كله ان في ناس مش عارفة اعمل ايه، ما مش عارف. ما هو الناس بيقولوا لي كده. شغلتنا النهارده بقى ان احنا نقول ميتك اللي ربنا ان شاء الله يرحمه ازاي تقدم له الخير وازاي تنفعه بعد موته. الموضوع قد يكون مش رقائق يا جماعه، بس معلش موضوع مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نخدم امواتنا بعد ايه واحبابنا بعد موتهم. ربنا يرحم الجميع يا رب. فهنقول حاجه، وزي ما قلت لك اللي هتعمله مع والديك ومع حبايبك ان شاء الله ربنا هيكرمك، واولادك يعملوا معاك ان شاء الله. تعالوا نشوف، هناخد مرحلتين. المرحله الاولى من ساعه الاحتضار الى الدفن، والمرحله الثانيه من بعد الموت. فاهم ازاي؟ ازاي نخدم ابائنا وامهاتنا من لحظه الاحتضار لحد ايه، لحد الموت. اول حاجه نبدا فيها اللي هي ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. الام بتموت، الاب بيموت، تلقنوا لا اله الا الله. تقولها له ازاي؟ هتقعد جنبه تقول له قول لا اله الا الله، ممكن يعنت، ممكن الشيطان يجي في اللحظه ديت فيعنت فيقول كلمه، فازاي تخرج منه غصب عنه فيفر ايه او ينفر من قول لا اله الا الله فيموت على ذلك. لا، تقعد جنبه كده وتعرض بالكلام وتقول يا سلام ما اجمل قول لا اله الا الله، يا سلام يا سلام لما الواحد يعيش بحياته على لا اله الا الله، وتبدا تعرض فهو يبتدي ايه يردد. لو قالها مره واحده اسمه خلاص، ما تكررهاش عليه تاني. ليه؟ سيبه يكون اخر كلامه ايه لا اله الا الله، طالما قالها مره خلاص. فاهم ازاي؟ طيب، ولذلك سبحان الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ايه ما يشاء. سلام، مهمه جدا ان انت تحرص ان انت تلقن موتاك لا اله الا الله. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. طب واللي يقول لا اله الا الله؟ حديث جميل رواه احمد باسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله ختم له بها يروح فين؟ دخل الجنه، ربنا يرزقنا اياكم الجنه. حاجه ثانيه، ان وانت موجود في اثناء احتضار الوالد او الوالده تعمل ايه؟ تثني عليه او عليها خيرا وتدعو بكل خير. ليه؟ لان الملائكه موجوده في اللحظات دي يا جماعه تؤمن على كلامكم. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها انه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة لجوزها وقد شق بصره، وقد شق ايه بصره ماشي، فاغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، غمض عينيه، ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من اهله، ناس كده بدات ايه تتكلم يعني الله يرحمه مش عارف ايه ولسه هيبتدوا يصرخوا مش عارف ايه، فضج ناس ايه من اهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم بقى صوتهم عالي حذرهم بقى، لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. الملائكه هتؤمن، لو قلت دوت كان كذا وكذا وكذا الملائكه تؤمن، لو قلت لو دعيت على الميت الملائكه تؤمن، لو دعيت على نفسك الملائكه تؤمن. اوعى، ادعي للميت بخير في هذا الوقت، وادعو لنفسك ايضا بخير. ثم قال النبي اللهم اغفر لابي سلمة. يا سلام، الله العظيم تتمنى في اللحظه دي ان انت تكون ابو سلمة رضي الله عنه وارضاه. قال اللهم اغفر لابي سلمة، مش كده بس، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. يا بختك يا ابو سلمة، يا بختك. النبي دعا صلى الله عليه وسلم. طيب الحاجه اللي بعد كده يا جماعه، ترك النياحه على الميت. فاهم ازاي؟ بلاش بقى يا سبع ويا جمل الكلام ده كله ايه نجس. فاهم ازاي؟ ليه؟ الانسان لابد ان يحتسب، يحتسب ويصبر وله الاجر العظيم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند البخاري من اخر الله صفيه حبيبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب الجزاء يا جماعه لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. وخد بالك انما الصبر عند اول الصدمه. ما تجيش بقى تقعد تقول يا جمل يا سبع ومش عارف ايه وبعد ثلاث ايام الحمد لله، بعد ثلاث ايام لسه فاكره؟ تبكي براحتك، والبكاء رحمة جعلها الله في قلب من يشاء من عباده. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، النائحة إن لم تتب. هو النبي قال لي النائحة، ما قالش النائح، لأن في الغالب النائحة بتكون إيه عند النساء، واخد بالك؟ طيب، قال النائحة إن لم تتب قبل موتها يحصل لها إيه؟ شوف المشهد ده، ده مشهد المشاهد يوم القيامة. قال تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرر. شوف المنظر، سربال من قطران ودرع يعني قميص من جرر. نسأل الله العفو والعافية. النائحة يا جماعة ربنا يعافينا وعافيكم بتدخل الشياطين الى البيت، يعني من اسباب دخول الشياطين في البيت النياحه. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما مات ابو سلمه ام سلمه عملت ايه؟ قالت غريب وفي ارض غربه، زعلان على جوزها، لابكين بكاء يتحدث عنه. قالت فكنت قد تهيأت للبكاء عليه اذ اقبلت امراه من الصعيد، مش صعيد مصر لا، يعني من عوالي المدينه، تريد ان تسعدني. يعني ايه تسعدني يا جماعه؟ يعني تساعدني في البكاء. عارف النبي فيه حديث، فيه حديث صحيح قال لا اسعاد في الاسلام، يعني لا اسعاد، يعني واحده جوزها مات فقعدت تصور، الثانيه دخلت عليها ملكه حبيبتي ده جوزي مات، يا خبر ابيض، حبت ايه تجاملها، راحت رايعه لها كام صوت وايه ومظبطه حبالها الصوتيه وايه ورن لها رنتين. طيب الثانيه بقى جوزها مات، طب يا راجل ده واجب. فاهم ازاي؟ ما هي جت صوتت لي صوت لازم انا كمان ايه اردها لها. تقوم الثانيه رايحه لها ايه ترد لها الجميل ده، وكله على حساب طبله ودنه طبعا يعني. فاهم ازاي؟ المهم في النهايه فالنبي نهى عن ذلك، لا اسعاده في الاسلام، ما ينفعش لا تجمليها ولا تجملك في الصواب والكلام ده كله والنياحه. فأمنا مسلمة قالت فكنت قد تهيأت للبكاء عليه فأقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال لهذه المرأة أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه قالت فكففت عن البكاء فلم أبكي ماشي طيب ولذلك كان النبي كان يأخذ البيع على النساء من ضمن بيع إيه ألا تنوح حديث رواه البخاري ومسلم خدت بالك قالت أم عطية أخذ علينا النبي البيعة ألا ننوح من ضمن إيه بنود البيعة إيه ما بقاش في نياح ده من ضمن البيعة كذلك الميت بتاعك بيعذب بنياحتك بالنياح بل وبكاء أهليه عليه إذا كان مصاحب بالنياح الكلام ده يعذب بيه إمتى يا جماعة طب حاجتين الحالة الأولى إذا كان هو أصلاً دي طريقته بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كانت أمي مثلاً أو أبويا متعودين وهم عايشين إن أي حد يموت يقعدوا ينوحوا ويلطموا ويعملوا الكلام ده كله فلو بنتها عملتها كده بعد موتها يبقى ميزان سيئات مين؟ هذه الأم وهي تعذب بفعل البنت فاهم إزاي؟ الحاجة الثانية إن هم ما يكونوش بيعملوا كده أصلاً بس قبل ما تموت وصيت يا بنتي لما موت تلطمي على قد إيه؟ ما تقدر يبقى وصيتها بإيه؟ بمعصية فلو بنتها عملت كده وناحت لإيه؟ تعذب الأم بإيه؟ بفعل إيه؟ هذه البنت خدت بالك؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي لفظ قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه اللي هو البكاء المصحوب بالنياحة أما مجرد البكاء بس يا جماعة ما فيهوش أي حد الدليل على كده حديث البخاري يوم ما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عمل يا جماعة بكى عبد الرحمن بن عوف قال له إيه يا رسول الله أتبكي يا رسول الله قال أجل تلك رحمة جعلها الله في إيه؟ في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال النبي واسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون آه صح زعلانين آه لكن خد بالك بقى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا يبقى إذن ابكي زي ما أنت عايز بس نياحة لا وأنت نفس الحكاية تبكي زي ما أنت عايز بس إيه نياحة واعتراض على أمر الله لا طيب الحاجة اللي بعد كده احسن غسل ميتك تحسن ايه الغسل مش اي حد بقى مش تيجي بقى لما تقص تعمل فرح بنتك تجيب احسن مش عارف ايه واحسن وكل حاجه حلوه وتكلف الافات وتيجي لما الام تموت ولا الاب يموت تقول اي حد اي واحد بس وخلاص لا تسال عن افضل اخت واخد بالك تتقن مساله الغسل وتكون اخت من الامناء ما شاء الله اخت تقيه واخت فاضله ومتعلمه السنه وفاهمه كل حاجه فاهم ازاي بقى تحسن غسل ايه غسل ميتك واتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان انت تبدا انها تبدا بالميامن واخد بالك ومواضع الوضوء والغسل بقى ايه وتر ثلاثة او خمسة كما ورد في حديث ام عطيه في الصحيحين قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال غسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخره كافورا يبقى في الغسل الاولاني كله ماء وسدر طب ما فيش ماء وسدر خلاص ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها آخر الغسل بقى فيها بايه بالكافور طيب وزي ما قلت لك تختار الامناء اذا كان غسل والدك تجيب رجاله امناء اذا كان غسل والدتك تجيب نساء ايه امينات فضل الله عز وجل طيب واذا ظهر شيء من والديك عند الغسل قد يكون الاب ما بيصليش قد تكون الام كذلك نفس الحكايه تستر عليهم ليه لان ممكن تظهر علامات معينه عند الموت وبعد الموت في الغسل نفسه فاهم ازاي كسواد الوجه وكرائحه الشياط او غير ذلك من العلامات او الاعتراض على امر الله عز وجل او تسقط على امر الله او انهم يقولوا كلمه كفر عز بالله قبل الموت تستر على الميت تستر على الميت ومن ستر ميتا ستره الله في الدنيا والاخره تستر اي انسان اي انسان تستره الجزاء من جنس العمل ربنا يستره في الدنيا واخره يعني ما كانوش يحزنوا اكتر على ايه على والدهم اللي انا شفت عليه سواد في الوجه او شفت كذا او شميت ريحه شواء او كذا او كذا لا ده ما شاء الله ربنا يرحمه رحمه واسعه نسال الله ان يتغمده برحمته وندعي له كده فمزك انما ايه تستر عليه واذا سقطت عليه ربنا ييسر لك من يستر عليه قال صلى الله عليه وسلم في حسن الكفن كمان ان انت تحسن ايه كفن والدك ووالدتك خد بالك من حاجه بعض الناس بيقول كفن الرجل كم راء او كم طبقه ثلاثه والمراه ثلاثه برضه خد بالك صح المعلومه دي بعض الناس بيقولوا هو خمسه حديث خمسه ده حديث ضعيف كفن المراه ثلاثه وكفن الرجل ثلاثه برضه فاهم ازاي طيب تحسن الكفن انما عشان بيقول حديث رواه مسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه فليحسن ايه كفنه طيب تيجي بقى تصلي على والديك انا كل ده بقول لك مراحل من الموت لحد الدفن تيجي بقى تحرص على الصلاه صلاه الجنازه على الوالدين وتخلص لهما في الدعاء وتحاول في اللحظه دي ان انت تدعو اقرب الناس اليك وتحاول ان انت تتوسم الخير في افضل ناس يعني مثلا ايه حد من عندنا مثلا ايه مات والده يعمل ايه يدعو الاخوه الافاضل الموجودين في مسجد العزيز اخوه افاضل ناس افاضل وشوش منوره ما شاء الله فبزيد يروحوا يصلوا عليه لما يصلوا عليه هذا يعني ايه لعل وعسى ربنا يقبل شفاعتهم فيه بفضل الله عز وجل حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه حديث ثاني ايضا رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله عز وجل فيه طيب إذا أمكن بقى أن أنت تصلي على والدك أو والدتك إمام فأنت أولى، إلا إذا كان فينك إمام أكبر للمسلمين هو يصلي فهو أولى، ما فيش مشكلة، لكن الأصل أن أنت أولى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لأن كمان الابن لما بيدعو لأبيه أو أمه في الغالب بيبقى دعاء إيه؟ كله إيه؟ إخلاص وحرام. شوف تخيل لما واحد يدعي الأم اللي بيحبها، شوف الدعاء بيبقى طالع من قلبه إزاي، غير لما يكون واحد غريب بيدعي لها. ممكن يخلص في الدعاء بس مش زي ابنها، معلش، حتى لو ان ابنها مش حافظ ادعيه كتير الا انه كفايه لما يقول يا رب ارحمها من قلبه كده، بيبقى افضل واحسن. ولذلك حتى لما نتكلم عن الحج والعمره، لما واحد يقول لك ايه انا عايز احفظ شويه ادعيه وانا بطوف حوالي من الكعبه، مفيش ادعيه معينه، هو بس ما بين الركن اليمين وما بين الحجر الاسود ربنا اتينا في الدنيا حسنه والاخره حسنه وقنا عذاب النار، بس كده مفيش حاجه ثانيه ورا الفرس، واخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ يمسك كتاب الادعيه ويفضل يدعي وهو في الطواف؟ لا، سيب الكتاب، سيب كل حاجه وادعي باللي في قلبك، اللي في قلبك، اللي على قلبك قوله، وفهم ازاي. واحد تاني بقى تلاقيه بسيط جدا، راجل قروي وبسيط وماشي، يا رب اغفر، يا رب ارحمني، يا رب اكرمني، يا رب، فهم ازاي، وكلام بسيط جدا جدا جدا، وتجده بفضل الله يعني ادعى للقبول من اي انسان تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم تحرص بعد ذلك على دفن والديك في قبور المسلمين، قبور المسلمين. ايه يعني المشكله؟ يعني لو دفن الوالد في قبر غير قبور المسلمين هل يعذب؟ لا مش هيعذب، بس ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا في قبور المسلمين وفي قبور لغير المسلمين. فمن باب اولى لما يدفن الوالد او الوالده في قبور المسلمين، واذا كانت قبور شرعيه يا سلام، لا فبها ونعمه عين، بدل اوض النوم اللي بتحطوا فيها دي، بص ده القبر حاجه غريبه، قبر يبقى اوضه نوم وحاطينه في نص كده ونايمين على ظهره، لا الاصل مش هو ده كده، فاهم ازاي؟ مش ده الاصل، اصل يعني منظر القبر ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم. طبعا في اماكن كتير الحمد لله رب العالمين في بعض المساجد الجامعات الشرعيه وغيرها ما شاء الله معمول على السنه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا موسى عليه السلام لما جاء عند موته فسأل ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ليه؟ من باب مش من باب أن وجوده في المكان ده هيزيده نعيم ولا هيقلل العذاب، لا، من باب بس أنه يستبشر أنه يتواجد في هذا المكان الطيب فقط مش أكثر، فهم زي؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما استأذن أمنا عائشة في أن يدفن بجوار صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنهم، طيب هل معنى ذلك أن لو إنسان مسلم دفن بجوار مسلم برضه عاصي، واحد مطيع واحد عاصي، الاثنين دفنوا جنب بعض، هل ده يتأثر بده؟ طبعا لا، اثنين مدفونين في قبر واحد تلاقي ده قبره روضه من رياض الجنه، نفس القبر تلاقيه بالنسبه للثاني حفره من حفر النيران. ولذلك من البدع ان بعض الناس يقول لك ايه فلان ما شاء الله ربنا اكرمنا يوم دفنته كان في طفل لسه مولود ميت فدفنناه جنبه عشان يرحمه، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده ايه مش مظبوط، ملوش اصل اصلا، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه بس، ولا تزر وازره وزر اخرى، محدش بيتعاقب بذنب حد ومحدش بياخد الخير من حد ابدا، اللي انت مكتوب لك هتشوفه بفضل الله، وعملك اللي انت عملته هنا هتلاقيه فين؟ تحت القبر صندوق العمل، اللي هتدرسه هنا هتزعه هتجنيه هناك بفضل الله عز وجل. فرقت من الدفن، من دفن الوالد او الوالده، تعمل ايه؟ تمشي بقى وتجري عشان تلحق الصوان وتلحق العزاء وتلحق الكلام ده كله، سيبك من ده كله، اهم حاجه عندك تقف عند القبر وتدعو لهما او تدعو له او لها، فمزاي الام او للاب او للاثنين قدر ما تنحج زور، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، الحديث رواه مسلم، قال فاذا دفنتموني فثبوا او ثبوا علي اضطراب صبه، فهم زي، ثم قفوا عند قبري واستغفروا وادعوا لي بمقدار قد ايه ما تنحر جزور ويقسم لحمها، الجمل لما يذبح ياخد وقت قد ايه، ولما يتشفى ياخد وقت قد ايه، ولما يتوزع لحمه ياخد وقت قد ايه، يعني على الاقل ساعه ونص مثلا، فهم زي، بدل ما تجري وتسيبه وتروح البيت عشان تشوف بقى الضيوف والمعازيم والناس دي، لا، ميتك اولى بيه، اقف ادعي لي. ليه؟ قال حتى استأنس بكم وانا اراجع ملائكة ربي عز وجل عند السؤال، وهم بيسألوني استأنس بكم، وهو فعلا الميت يستأنس بوجود الناس وان كانوا لا ينفعون، وان كانوا لا ينفعون هو يستأنس بهم فقط، وانه لا يسمع قرع نعالهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الذي رواه احمد بسند صحيح، واخد بالك؟ يبقى تقف تدعي له، ندعي دعاء جماعي ولا فردي؟ الاصل دعاء فردي، ده الاصل، فاهم ازاي؟ وان كان بعض الناس بيقول عشان بس ما حدش بيرضى يدعي وبيمشوا وبيسيبونا فبندعو دعاء جماعي، لكن الاصل هو دعاء الفرد، كل واحد في سره وعلى جنبه يدعو بما يسر الله له، يتخيل نفسه مكان الميت ده ويتمنى الناس يدعوا لي ايه؟ نفس الناس تقول ايه؟ فاهم ازاي؟ فاللي بتتمناه ان الناس تدعو لك في الوقت ده ادعي لمين؟ لهذا الميت، وجزاؤه من جنس العمل، هتبقى لك حديث جميل قوي رواه ابو داود باسناد حسن عن امير المؤمنين عثمان بن عفان انه قال كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فهم زي، في المسألة صعبة جدا يا جماعة، انت تخيل نفسك مرة واحدة وانت عايش في دنيا وبتاكل وبتفشى وبتتفسح ومبسوط وشايف الهواء والنور والشمس، ومرة واحدة تلاقي نفسك في حفرة، يا خبر أبيض، وأصعب منظر يا جماعة والله العظيم، منظر ما يتنسيش، منظر القبر. علم الله سبحانه وتعالى أكثر منظر يؤدب الواحد هو منظر القبر. تعرف أنت ممكن يذكر أمامك كما حدث لعثمان بن عفان نفسه، كان إذا ذكر أمامه الجنة أو النار لا يبكي، وإذا وقف أمام القبر بكى. قال له يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، فإذا ما رأيت أو وقفت أمام القبر تبكي. قال أجل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده إيه أشد. خدت بالك بهذه المسألة، إن دي أول مرحلة من مراحل الآخرة. ولذلك سبحان الله أقول لك حاجة صغيرة خالص، بالله عليك لو أنت تمتعت في الدنيا 50 سنة أو حتى 100 سنة، 100 سنة دولت متع وفسح وأكل وشرب ماشي، كل دوت جمعه في متعة كده، وقول لي ده يساوي إيه جنب أول ليلة في القبر؟ ولا حاجة. ربنا يرزقنا بحسن الخاتمة يا رب. زي الواحد لما يلاقي قلبه يأس يا جماعة، والله أكون ماشي في أي مشوار ألاقي جنازة معدية أخش معاه وأنزل بنفسي، إذا كان المتوفى ذكر أنزل بنفسي أدفنه وأشوف منظر القبر من جوه، وأتخيل نفسي إن أنا مش هطلع، خلاص هي دي آخر ليلة فيه، قاعد بقى خلاص مش طالع. والله العظيم المنظر ده بيأثر في قلب الواحد على الأقل لمدة شهر، بيخلي الواحد يتظبط لمدة شهر على الأقل. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. طيب عدد بقى المسائل دي كلها، ما لحقتش تعمل أي خير مع والديك لا في الدنيا ولا حتى عند الموت، البر راح انتهى، مش هتقدر تعمل اي خير بعد كده؟ لا، الحمد لله الباب مازال مفتوح بفضل الله. ايه اللي اعمله بقى بعد موت ام وابويا؟ والله يا جماعه الموضوع يعني مهم جدا جدا، ناس كتيره جدا مش لازم تعرف اخد الميت ازاي، اعمل ايه معاه، اوفيه ازاي حقه، يعني ازاي اوصل له اي خير وهو محتاجه. فاهم ازاي؟ لو ان واحد من امواتنا الان انطقه الله عز وجل لقام من القبر وصرخ الحقني، ده انا امك، ده انا ابوك، ده انا كذا، ليه ما بتعمليش خير؟ فمزاك طب اعملك اي حاجة، اعمل كذا او كذا او كذا. وزي ما انت كمان هتتعب مع اولادك، انت كمان بتتمنى لاولادك هم كمان يتعبوا عشانك شوية. فمزاك اول حاجة نعملها يا جماعة الاستغفار للوالدين والدعاء لهما وطلب الرحمة. قال جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، من بينها او ولد صالح يدعو له. يا سلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بإسناد الحسن ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه، وكلمه رجل هنا تشمل الاثنين ذكر او انثى، لان رفعه الدرجات وامر التكليف والجزاء مش خاص بالذكور بس، بالذكور والاناث. واخد بالك؟ مثلا كان من اهل جنات عدن، فجاه لقى نفسه وهو في جنات عدن، جه كده فجاه قرار ان انت تطلع الان الى الفردوس الاعلى، ربنا يجمعنا في الفردوس، فيلاقي نفسه طلع فين؟ في الفردوس الاعلى. فيقول رب ان هذا، ازاي ده؟ فيقال باستغفار ولدك لك. يا سلام، يا رجل مستخسر في ابوك وامك استغفار، بقى انت استغفارك لابيك وامك يخلي ابوك او امك يترفع درجه في الجنه وانت مستخسر؟ معقوله؟ سبحان الله. ولذلك يعني انت ايه وانت بتدعو لنفسك دايما ادعي لمين؟ لامك وابيك. وانت بتستغفر لنفسك استغفر مين؟ لامك، الا اذا كان مشركين طبعا، اذا كان ايه كفيل حاجه ثانيه. قال جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. خد بالك، فلما تبين له انه عدو لا امن ايه تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم عليه السلام. طيب بعد كده يا جماعه علينا نعمل ايه؟ يبقى الاستغفار والدعاء بالرحمه. الحاجه الثانيه اداء الدين، ودي مساله مهمه جدا 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 فوق ما تصور. كتير من الناس، انا اعرف واحد مره بيقول لي ان ابوه لما مات، هو الشاب ده بيصلي كل اخواته بلا استثناء، كلهم بلا استثناء حوالي 5 أو 6 حاجه كده، عمرهم ما سجدوا الى سجده، ما بيصلوش خالص. اول ما مات ابوهم، ورغم ان هو سايب ايه المبالغ يعني حاجه بسيطه، راحوا لاخوهم اللي بيصلي ده، دخل عليه ولسه الراجل مدفون بقاله ساعتين، قالوا ها هنقسم الميراث امتى ان شاء الله؟ فقال لهم ده ابوك لسه مات بقاله ساعتين. قال له بص بقى، احنا اهم حاجه عندنا نطبق شرع الله. قال لهم يا سلام على الورع، ايه الجمال ده؟ ده انتوا عمركم ما صليتوا ولا سجدتوا لله، جاي في حته الميراث بقى بالذات عشان فيها ايه؟ فلوس. فاهم ازاي؟ جاي عايز تقسمها حسب شرع ربنا. سبحان الله، هي دي المشكله. يبقى الراجل واقف عمال يعني بيدفن ابوه او بيدفن امه، وهو دماغه ساب كام شركه وساب كام عربيه وهنعمل ايه وهنقسمها ازاي ونظبطها ازاي؟ ده كلام. فالمهم، فاول حاجه تعملها قبل ما يدفن كمان، فاهم ازاي يا جماعه؟ في حد ليه دين عند امي او ابويا؟ لو حد ليه دين طب ان شاء الله الدين عندي، ان شاء الله مسامح؟ مسامح. طيب الله يبارك فيك، انا اللي هسد الدين. لو كان معاك فلوس ادفع ساعتها. طب الفلوس في البيت اول ما هنرجع الدار. طب معيش، طب نظرة الى ميسرة، والدين عندي، مسامح قبل ما ادفن. يا ريت نعمل الحته دي، حد بيحرص على الكلام ده؟ انا ما شفتش الكلام ده في غير يعني في مناسبات بسيطه جدا، كان من بينها يوم موت فضيله الشيخ عبد اللطيف امام هذا المسجد المبارك، ابن ربنا يحفظه وقف في المسجد هنا، قال في حد ليه دين عند ابي؟ في حد ليه مصدومه عند ابي؟ والله يعني بقيت فرحان جدا بهذا الكلام. فاهم ازاي؟ هي دي المساله، خاف على ابوك، الدين ده ممكن ابوك يتعذب بيه في قبره، او الام ممكن تعذب. فمن باب البر ومن باب الحب فازاي انا بحب امي بحب ابويا مش عايزهم يتعذبوا ده انا فداهم فازاي يبقى اعمل ايه يبقى اداء الدين اداء الدين وسبحان الله واحيانا يا جماعه سبحان الله بتبقى مسائل كده بسيطه جدا ويعني ويبقى في ناس ربنا مالي قلوبهم رحمه يقول لك خلاص يعني طب انا مسامح سبحان الله اكتر واحد بيحكي على واحد نصب نصب يا سبحان حتى في الموت سبحان الله حتى في حال الموت انا يعني انا متهيألي النصاب ده هينزل ينصب تحت هيعمل ايه طيب حاجه نسال الله العفو والعافيه المهم يا جماعه فاذا ايه اول حاجه تحرص عليها ايه اداء الدين للايه للاباء والامهات يبقى قبل ما توزع التركه تخرج ايه تخرج الدين ابوك سيبقى قد ايه 50000 عليه دين قد ايه 10000 طلع 10000 قبل ما توزع ايه قبل ما توزع الميراث قال جل وعلا من بعد وصيه يوصى بها او دين شوف هو وصى بايه وطلع والوصية اذا كانت عند الموت تكون في التلت فقط اكتر من التلت لا ماشي او دين عليه دين طلع بعد كده قسم الميراث زي ما انت عايز واخد بالك من شده امر الدين يا جماعه يغفر للشهيد في حد افضل من الشهيد الانبياء بس فقط الانبياء والمرسلين فقط هم اللي افضل من الشهداء فاهم ازاي ورغم ذلك يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين تخيل لكن من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه يتولى اداء الدين عن الشهيد يوم القيامه فاهم ازاي ورغم ذلك الشاهد ان الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين والنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في بدايه الامر يا جماعه كان لما يعرف ان في حد مات وعليه دين كان لا يصلي عليه حتى ما ربنا وسع على المسلمين بعد كده فاهم ازاي وجاءت الغنائم والحد كلها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسب ديون المسلمين ويصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه حديث جميل رواه البخاري عن سلمة بن الاكوع انه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتي بجنازه فقالوا صل عليها يا رسول الله فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه النبي ثم اتي بجنازه اخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم عليه دين قال فهل ترك شيئا يعني سد بدين قالوا ثلاثة دنانير اللي هي توازي الدين فصلى عليه الثالثة بقى الجنازة الثالثة ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها يا رسول الله فقال هل ترك شيئا ساب حاجة قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير عليه دين وما سابش حاجة فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه أنا اللي هدفع بقى الدين عنه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جاءت بعد ذلك الفتوحات ماشي وكثرة الغنائم كان النبي يسد دين المسلمين ويصلى عليهم صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح يا جماعه كانوا دايما يحرصوا على الحته دي يعني تيجي مثلا سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله فاكر في غزوه احد ليل غزوه احد في الليل قبل ما تصبح الغزوه ايه اللي حصل عبد الله بن عمرو بن حرام حديث رواه البخاري جاب ابنه جابر قال يا جابر اني والله ما اراني الا اول مقتول غدا انا حاسس ان انا بكره اول واحد يتقتل وبالفعل على فكره اول واحد يتقتل رضي الله عنه وارضاه الا ايه اول مقتول غدا طيب قال وان علي دين فسد الدين عني فامر ابنه ان يسد الدين حديث ثاني رواه البخاري سيدنا عمر بن الخطاب لما قتل وهو في النزع الاخير قال لعبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه له 86000 فقال وفي لل يعني الناس اليوم دي دين عليا وفي من مال ال عمر فأديه من أموالهم وإلا فسل في هذا الدين بني عدي بن كعب اللي هم القبيلة بتاعته وإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعبهم إلى غيرهم فأدي عني هذا المال يبقى إذن إيه كان حريص على أداء الدين طيب الحاجة اللي بعد كده يا جماعة اللي ننفع بها الوالدين الصدقة الجارية يا سلام لما ربنا يكرمك بقى كده وتعمل لوالديك كل دير مليان تشارك في بناء مسجد تعمل دار أيتام أو تشارك تجيب كتب لطلاب العلم تجيب مثلا مصاحف تحطها في مساجد تجوز الشباب الغلابه اللي قاعدين قدامنا يعني هم ايه اي خير صدقه جاريه كل دي صدقات جاريه يا جماعه خدت بالك صدقه جاريه يعني ايه الاجر بتاعها مستمر على طول اجر بتاعها ايه مستمر على طول بفضل الله والصدقه عن الميت يصل ثوابها اليه وينتفع بها وقد نقل الامام النووي الاجماع على ذلك الاجماع على ان الصدقه الجاريه ينتفع بها الميت حديث رواه البخاري ومسلم عن أم عائشه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها ماتت فجاه وأراها لو تكلمت تصدقت أنا شايف إن هي لو كانت قالت قادرة تتكلم ما لحقتش لمات على طول كانت قالت تصدق أو هي تتصدق أفأتصدق عنها يا رسول الله قال نعم تصدق عنها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم إيه أفضل الصدقات يا جماعة أفضل الصدقات إيه الماء خد بالك من قول أهل النار لأهل الجنة ربنا جعلنا من أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الاخره يا سلام شفت قد ايه بقى يعني سبحان الله تقدم الماء الماء ده سبحان الله كل دير ميه ما عندكش امكانيه تعمل كل دير حته زير ما عندكش زير شويه قلل فاهم ازاي ما عندكش امكانيه قلل تعالى بقى ناكلك هنعمل ايه فاهم ازاي يعني المهم ان انت تعمل اي خير فاهم ازاي والله قله ميه حطها كده والقله محطوطه مثلا في ايه في حاجه زي صينيه كده القلة طبعا في الغالب كلها بتخرج ماشي فالنقط الميه اللي تحت دي لو جت عصفوره نقرت منها ميه كده في ميزان حسناتها. لو جت قطه فاهم ازاي لحست لحسه كده في ميزان حسناتها. اي حاجه عاديه تشرب في كل كبد رطبه اجر فاهم ازاي. فاذا بقى جاء موحد لله وشرب شربه ميه كده وهو داخل يصلي وراح كده ايه الميه دي ربت جسمه كده ودخل يصلي ويبكي بين يدي الله والدموع دي نازله منين بقى يا جميل؟ ها نازله من شويه الميه الحلوه اللي انت ايه اللي انت سيتها له. الدمعه دي بقى ممكن هو يخش بيها في ظل عرش مين؟ الرحمن. طب ازاي تقوم انت تبقى معاه بايه؟ بقله ميه. تخيل بقى سبحان الله يعني شيء اعجب من الخيال. يعني انت لو ربنا اطلعك على الغيب لوجدت ورايت العجب العجاب من وراء الثواب اللي ممكن تتحصل عليه من وراء هذه الاعمال. فاهم ازاي؟ يبقى تعمل ايه؟ تعمل صدقه جاريه على الميت. يا سلام لو كانت ايه؟ لو كانت من الميه. ولذلك حديث البخاري ومسلم لما النبي حكى قصه الرجل الذي كان يمشي في الصحراء يعني اشتد عليه العطش فنزل في البئر فشرب طلع اعزك الله لقى كلب بيلهث من شده العطش قال والله لقد بلغ به العطش ومثل ما بلغ به عطشان زي بالظبط. فنزل اعزك الله خد الحذاء بتاعه ملاه ميه ومش عارف يطلع يعمله ايه حطه في بقه حط يعني بوز الحذاء كده في بقه وطلع بيه ورد ان هو يحط الحذاء في بقه ليه؟ عشان يكرم كلب صغير زي ويشربه. طلع شربه ما شبعش نزل جاب هكذا لحد ما شرب فشكر الله له وغفر له وادخله الجنه. حديث الثاني برضه في البخاري ومسلم لما النبي يخبر ان امراه بغي سقط كلبا فغفر الله لها. خدت بالك سبحان الله. ولذلك النبي جعل صلى الله عليه وسلم جعل منع الميه من الكبائر. لما تمنع الميه عن الناس ده من الكبائر. حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثلاث حاجات لا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. من ضمنهم يا جماعه رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. راجل حاطط شويه ميه كده فاهم ازاي واحد عابر سبيل معدي عايز شويه ميه اتفضل ما فيش ميه منع الميه فاهم ازاي. ينطبق عليه هذا الحديث. شوف قد ايه سبحان الله. فالانسان يعني يحرص على ان هو يعمل ايه؟ يعمل هذا الخير. طيب قرايه القران بتوصل للميت ولا ما بتوصلش؟ ها توصل ما بتوصلش؟ ها ما بتوصلش. طيب حلو قوي. بص يا جماعه صلى على الحديث الاول عليه السلام اي عباده يا جماعه توقيفيه يعني ايه؟ لازم يجي لنا نص من عند الله عز وجل او من عند المعصوم صلى الله عليه وسلم. لو بحثت في السنه من اولها لاخرها ما وجدت نصا واحدا في وصول القران للاموات ابدا ما فيش خالص. والائمه الثلاثه الامام مالك ابو حنيفه والشافعي الثلاثه على ذلك ان هو فعلا لا يصل. الامام احمد في احدى الروايتين قال بيوصل بس بيوصل مش للقرايه نفسها هو جابها من مسلك ثاني اللي هي ايه؟ قال ان قرايه القران بتاخد من وراها ثواب لان النص حديث النبي عليه الصلاه والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه حسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف يبقى كده كام؟ 30 حسنه. قال لك فبعد ما بيقرا يبقى عنده كم من الحسنات على الحروف اللي قراها دي كلها فبيوهب ثواب القراءه يعني الحسنات اللي خدها دي لفلان الفلاني. فده المسلك الذي سلكه الامام احمد في احدى الروايتين. لكن الراجح من قول جمهور اهل العلم ان ايه؟ ان ثواب ان القراءه قراءه القران لا تصل الى الميت لانه لم يرد بذلك نص. وخد بالك من حاجه عندنا نص ثاني يحكمنا في المساله دي حديث الصحيحين ما امرتكم ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه. كون ان النبي يا جماعه يقول ما تركت من خير من اي خير الا وقد دللتكم عليه فلو قلنا ان ثواب القران بيصل الى الميت يبقى كده بنتهم النبي صح لا؟ يبقى اتهمنا النبي بانه ايه؟ اما انه قصر في توصيل هذه المساله واما انه امتنع عن توصيل هذه المساله. في الحالتين بنتهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في وصول ثواب القراءه. تقول لي يعني ما اقراش قران الميت؟ اقول لك خد بالك من حاجه خليك في المضمون زي ما بيقولوا صح ولا لا؟ بدل ما تعب نفسك انه يوصل ولا ما يوصلش خلينا في الحاجات اللي النبي جزم واكد ان هي ايه؟ هتوصل صح ولا لا؟ صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ايه تاني يا جماعه نعمله الوالدين؟ الصوم عن الوالدين. الصوم عن ايه؟ الوالد. ابويا مات او امي ماتت ماشي وكان عليه او عليها صيام من ايام رمضان من الفريضه مش من النافله فازاي اعمل ايه؟ اصوم عنه لنص حديث في البخاري ومسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فازاي كلمه من مات وعليه كلمه وعليه دي تفيد ايه؟ ان ده كان عليه واجب صوم ايه؟ واجب مش نافله. ده تشمل ايه يا جماعه؟ تشمل ثلاث حاجات. تشمل صيام النذر النذر والكفاره والقضاء الثلاث حاجات. عليه صيام من رمضان يبقى صوم عنه نظر ان صوم صيام معين والنذر واجب ماشي الا اذا كان في معصيه الله انما صيام ده نذر ايه مفيش مشكله. وان كان الاصل في المساله يا جماعه لنصيحه النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي بخير انما يستخرج به من مال البخيل. ما تندرش لان النذر ده مشكلته مشكلتين. المشكله الاوليه ان ممكن تندر انك تعمل حاجه وما تقدرش توفي ويبقى عليك دين لمين؟ لله مش قادر توفيه. نذر علي يا رب لو بنتي نجحت لا اذبح خروف طب بنتك نجحت معكيش فلوس يبقى عليك ايه خروف فهم زي طيب نذر علي يا رب لو ابني اتجوز نذبح مش عارف ايه طب ابنك نجح او اتجوز ما عملتيش عليك ايه دين طب ليه وتلزمي نفسك ليه دي نقطه النقطه الثانيه سامحوني يعني تحس ان فيها برضو سوء ادب مع الله بمعنى تديني هديك فهم ايه كده تخلي ابني ينجح هذبح ما تخليش ابني ينجح مش هعمل فهم زي فيها ايه تحس ان فيها سوء ادب مع الله لا الافضل ايه الافضل ان انا اعمل الخير ولا الزم نفسي به لا الزم نفسي به في نيتي ان اعمل خير استنى ربنا يكرمني حصل اللي انا عايزه اعمل الخير ولو ما حصلش برضه يا اخي اعمل الخير وربنا هيكرمك ان شاء الله وضحت المساله يبقى ايه يبقى صيام النذر وصيام الايه الكفاره عليه كفاره وانت عرفت ان ابوك عليه كفاره فاهم ازاي تعمل ايه تصوم عنه عليه صيام من رمضان فاته تعمل ايه تصوم عنه يبقى يشمل ايه ثلاث حاجات حديث رواه البخاري ومسلم برضه عن ابن عباس انه جاءت امراه الى رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك قال فصومي إيه عن أمك طيب ينفع أصلي عن أبويا وأمي يعني أقول إيه أبويا ما كانتش بيصلي أو أمي ما كانتش بيصلي أنا أصلي لمدة خمس سنين كل يوم فرضين ماشي فرض لي وفرض لأمي ينفع ما ينفعش ليه لنفس الحكاية لم يرد نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن يجوز الصلاة عن الوالدين أو عن أي إنسان طيب نعمل إيه تاني للوالدين يا جماعة الحج والعمرة يا سلام بس بشرط أن أنت تكون حجيت عن نفسك حجة الإسلام ماشي وتكون اعتمرت عن نفسك يعني ما ينفعش تحج عن أمك إلا ما تكون حجيت إيه عن نفسك خد بالك طيب حديث البخاري ومسلم جاءت امرأة من خثعم تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج خد بالك أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع يبقى إذن الكلام ده مفاد إيه ينفع أحج عن أم وأبويا وهم عايشين وهم ميتين وهم عايشين في حالة واحدة إذا كان الأب أو الأم وصل لمرحلة من السن ما يقدرش أنه يستوي على راحلة لا يقدر يركب ولا يروح ولا يجي ولا ما يقدرش من حقه مثلا عدت 80 سنة 90 سنة مش قادر خلاص لو يقدر الأفضل هو يروح ما يقدرش ممكن تحج عنه طب ما تحج عنه ده أكيد بس يكون إيه حجيت عن نفسك والعمرة أيضا في نص في موضوع العمرة في نص عند أبي داود والترمذي في سنة صحيح إن سيدك صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو رزين فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ما يقدرش يتحرك أفأحج عنه أو أعتمر فقال أحجج عن أبيك وأعتمر الاثنين حج واعتمر هتقالك طيب ايه تاني يا جماعه قضاء النذر عن الوالدين ابوك نذر نذر او امك نذرت نذر قبل ما تموت وما قدرتش توفي النذر تعمله ولا لا اعمله الا في حاجه واحده اذا كان نذر ايه معصيه وعندنا نص بقى لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق طيب فحديث البخاري ان سعد بن عباده الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه وبال امك نذرت نذر فتوفيت قبل أن تقضي هذا النذر فأفتاه النبي أن يقضيه عنها يقول فكانت سنة بعد فكانت سنة بعد طيب إيه تاني يا جماعة نعمله عن الوالدين استرضاء الخصوم أبوك أو أمك زعلوا حد حصل ما بينهم ما بين الجيران خصومة ما بينهم ما بين القرايب خصومة وزعل فازاي حصل شحناء أبوك ظلم الرجل ده أو أمك ظلمت الست دي تعمل إيه تقوم انت بقى تأدي المظالم دي عن أمك وعن أبيك يا جماعة سامحوهم الله يبارك فيكم ربنا يحفظ محفظكم كلنا يعني هنلقى الله عز وجل وهنقعد بين ايديه وفي النهاية يعني ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أبويا زعلك يا عم الحاج في حاجة يعني هات دماغك أبو سعد سامحني وأرجو إنك تسامحه طب لو كان خد منك فلوس الفلوس دي عندي أنا لو كان أذاك في حاجة يعني أرجو إنك تسامحني واعمل فيها اللي أنت عايزه فاهم ازاي المهم تحاول تسترضي الخصوم بأي طريقة عشان ربنا يكرمك وترفع المظلمة دي عن أبيك لأنه ممكن يكون بيعذب في قبري بسبب المظلمة دي حاجة تانية نعملها يا جماعة أصدقاء أبوك وبالنسبة للأخت أصدقاء أو صديقات أمها تحاولوا أن أنتوا إيه تزوروهم وتصلوهم دي مسألة مهمة جدا 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 لأن فيها حديث يعني ما شاء الله بس لازم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أن عبد الله بن دينار بيقول كنت مع عبد الله بن عمر في بعض الطرق بين مكة والمدينة وهم ماشيين مع بعض فلقياه أعرابي واحد أعرابي راجل بدوي وبسيط كده فماشي فلقى عبد الله بن عمر راكب الدابة بتاعته ابن عمر عمل يا جماعة أول ما شاف الرجل ده راح نازل من على الدابة وراح واخده مطلعه على الدابة وقالع العمة وإيه مش عمامه يعني إيه لبس العمة فالمهم فقال له عبد الله بن دينار يا ابن عمر يرحمك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير ده راجل أعراب بسيط جدا يعني ده أنت لو كنت اديته درهم كان يوم يعني زقطت فاهم إزاي فقال له عبد الله بن عمر يا هذا إن أبا هذا الرجل أبو الأعرابي ده بقى كان ودا لعمر بن الخطاب ده كان صاحب أبويا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. صلى الله عليه وسلم أبوك لي واحد صاحبه كان بيجي هنا مسجد العزيز وهم الاثنين بيحضروا الدرس هنا أو بيصلوا مع بعض هنا. أبوك مات فين صاحبه؟ الحاج فلان. يا سلام لما تروح للحاج فلان ده وهو يشوفك لك يا ريحة الحبايب وانت برضو يا ريحه الحبايب فاهم ازاي، وتاخده بالحضن وتطبطب عليه لو بتجيب هديه لابوك اتهابه فاهم ازاي، يبقى كده انت ايه اصبحت برا بابيك. تخيل، لان مين اللي علمك انك تبر الراجل ده؟ ابوك. فكل خير هتعمله مع الراجل ده كان ابوك اللي عمله يتحسب في ميزانك وميزان ابيك، خدت بالك؟ وتقعد تصله وتزوره وتسلم عليه وتحبه في الله فاهم ازاي، كل ده في ميزان حسنات والدك. تاني حاجه برضو الحاجه اللي بعد كده صله الرحم يا جماعه. ابوك راجل وصول للرحم ما شاء الله، بيزور اخوانه واخواته ومش عارف ايه اللي هم عماتك وعمامك فاهم ازاي، وبيزور ولاده وامه. انت برضو ابوك مات روح زور عماتك روح زور اعمامك روح زور كل قرايبك فاهم ازاي، وكل ده مين اللي علمه لك؟ ابوك. يبقى في ميزان حسناته ولا لا؟ لان هو سن السنه الحسنه دي فيك انت كابني، علمك يا ابني اوعى تنسى اعمامك وعماتك وصله الرحم يا ابني، اوعى تقطع صله الرحم. صله الرحم دي يا ابني اللي يوصل الرحم بفضل الله عز وجل، والله يا ابني ربنا بيكرمه ويطول في عمره ويبسط في رزقه. حديث رواه مسلم حديث جميل جدا، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. طب يبسط له في رزقه دي معروف، ينسى له في اثره ها واخد بالك؟ ده بالنسبه ايه لما 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 في علم الملك، ان الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى لهذا الملك فاهم ازاي؟ ان عبدي فلان لو وصل رحمه فعمره مثلا 70 سنه، هذا لما في علم الله لو وصل رحمه ايه فعمره 70 سنه، ولو لم يصل رحمه فعمره 60 سنه. وعلم الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، فالله يعلم مسبقا ان هذا العبد سيصل رحمه، ولذلك زاد في عمره 10 سنوات. وقال بعض اهل العلم كما نقل ذلك الامام النووي هي البركه في العمر، ان ربنا يزور ايه البركه في العمر، ان 60 سنه دولت يبقوا مقام 600 سنه. واذكر قصه اخ صاحبي والله قصه واقعيه وحكاها لي بنفسه، بيقول لي كان بقاله فتره كبيره جدا يعني لا يصل احد من ارحامه. في يوم من الايام عنده محل كده في احدى المولات، محل عزه خلاص محل احذيه. فالمهم فعرف ان واحد قريبه واخد بالك دخل مستشفى وتعبان في يعني مرض شديد جدا. فقال والله لما قرأ الحديث ده كان عليه بقى ايه؟ كان عليه ديون جامده جدا والمساله نايمه خالص بقى ومفيش بيع ولا شراء. فقال لما اروح اشوف الوضع يعني فاهم ازاي؟ مش على سبيل يعني قال لك يعني نشوف بقى الحديث، وطبعا نازل ايه؟ مصدق النبي عليه الصلاه والسلام. قال نشوف بقى. فراح خد هديه وراح لايه؟ قريبه ده في المستشفى. اتصل بالشاب اللي ماسك له المحل. فكان كل يوم المبيعات مثلا حوالي 500 جنيه. فاتصل بيه اخبارك ايه النهارده؟ قال له سبحان الله المبيعات النهارده حاجه غريبه. مبيعات النهارده عدت ال 1000 جنيه. حاجه غريبه. 1000 جنيه. المهم ثاني يوم قال والله حاجه كويسه ناخد هديه ثاني ونطلع خلاص عرف السكه بقى. راح رايح لقريبه برضه في المستشفى. اتصل بالشاب اللي شغال عنده. ايه الاخبار؟ قال له زي امبارح والله برضه المبيعات معديه ال 1000 جنيه. جه في اليوم الثالث فاهم ازاي؟ راح ما راحش. راح اتصل بيه قال له مبيعات رجعت ثاني حوالي 500 جنيه. راح رايح الروم الرابع لقاها رجعت ثاني ايه؟ 1000 جنيه. بعد كده ما بطلش زياره بقى خالص. يبقى تحاول ان انت تصل ارحامك، اعمامك، عماتك، خالاتك، اخوالك، واخد بالك؟ طيب حاجه ثانيه كمان تعملها، تواصل العطاء في ابواب السنن الحسنه والخير اللي كان بيفعله ابوك، يعني على سبيل المثال، لا ولا ليس على سبيل الحصر يعني، على سبيل المثال ابوك كان بيكفل ايتام، تعمل ايه؟ ابوك مات ومعاك فلوس بقى ما شاء الله، تعمل ايه؟ نفس الايتام اللي كان ابوك بيكفلهم اكفلهم، فاهم ازاي؟ ما تحسسهمش ان الخير انقطع بعد موت ابويا، لا، ده الخير موجود وزياده ان شاء الله. والله يا جماعه اذكر لسه والله يوم الجمعه اللي فات لما كنت هنا في قبه العزيز بعد ما طلعت فوق رجل فاضل بيكلمني بيقول لي حاولت اعمل مشروع، لقيت واحد بيعمل مشروع اطعام فقراء في احدى الشوارع قدام مسجد المساجد. قال فغيرت منه بصراحه غيره محمود يعني. قال والله العظيم فكرت ان انا اعمل مشروع اطعام، وصل المشروع انه بيطعم مش في رمضان لا كل يوم بيطعم كل يوم 1200 مسلم، خد بالك. فانا استغربت لان طبعا رقم كبير جدا ويعني مكلف، فانا استغربت فلقيته بيقول لي ولا اقبل اي تبرعات، الكلام ده من نفقتي انا فاهم ازاي. فاستغربت فلسه عايز اساله طب هتجيب منين؟ انا ما اقصدش ان انا اشك في الناس لان لا طبعا ربنا سبحانه وتعالى الغني الكريم سبحانه وتعالى، لكن بس عايز اساله يعني هتنفق 1200 على 1200 واحد كل يوم وهتواصل ولا هتقف؟ فقال لي سبحان الله كل اللي بدفعه يوميا ربنا بيخلف عليا اضعاف اضعافه. تخيل اول مره بيقول لي من ساعتها وانا مش ملاحق على الفلوس والخير اللي جايني سبحان الله. اه واطعام الطعام ده من اسباب دخول الجنه، لو اني مثلا على سبيل المثال ابوك بيحسن الى الجيران ما شاء الله، ابوك ما شاء الله كل يوم احسن الى الجيران، بهذا الجيران بيعملهم معاملة طيبة، بيراعي احساسهم، بيراعي مشاعرهم، لو انت جيت تولع التسجيل حتى وتعالي لا يا ابني الله يبارك فيك، يمكن جارنا مريض، يمكن ابنه بيذاكر، ما تخبطش الله يبارك فيك حبيبي، حد يكون نايم بالراحه يا ابني، فمزق راعي جيرانك وانت بتمشي الغسيل او بتعمل كذا، راعي شوف جيرانك تحت وهكذا، اتعلم منه الاخلاق دي واعمل زيه. مين اللي علمها لك؟ ابوه. ومين اللي علم ابوه؟ الشيخ. ومين اللي علم الشيخ؟ لحد ما نوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. فكل ده في ميزان حسنات ابوك والشيخ وايه وكل الامه في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ابوك من عادته ان هو يزور المرضى، يزور المرضى، زور المرضى زيه ليه؟ لان ده برضه في ميزان حسنات. كل حاجه ابوك علمها لك حاجه حلوه فازاي اعملها، اي حاجه وحشه طبعا سيبها، انما ايه الحاجات الحلوه. كان بيزور المرضى، زور المرضى، كان بيتبع الجنائز، امشي ورا الجنائز، كان بيصلح بين الناس، احمي نفس الحكايه. كان ابوك لما يلاقي اتنين زعلانين مع بعض خلاص يقول ان شاء الله ربنا يجعلني السبب لاصلاح ما بينهم، يروح يصلح ما بينهم. امتى كمان يعمل كده؟ كان يعمر مساجد الله عز وجل، كان يبني مساجد، يساعد، يساهم، يعمل اي خير، امشي مع امشي ورا النهج بتاع الاباء. الاباء لو ماشيين على الخير انما بقى لو ماشيين على الشر انا وجدنا ابانا على امه، لا مش عايزين كده، احنا عايزين ايه؟ اباء افاضل. طيب نواصل المسيره ايضا في مساله الانفاق، اي مجال من مجالات الانفاق بقى. وخد بالك ربنا اعطانا العبره، والعبره من قصه اصحاب الجنه. قال جل وعلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إيه اللي حصل؟ شوف العقوبة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إيه اللي حصل؟ أبوهم كان رجل صالح جدا، رجل فاضل، وكان يزرع الأرض ويزبطها ويعمل وكل فمزات، وكان يكرم الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل. مات الرجل، أولاده قالوا بس أبونا كان فتحها بقى إيه؟ سدح مدح، احنا بقى لازم ايه نوقف المهزله دي، فهم اعتبروها مهزله، فمزاي مش هننفق على حد ابدا، ونروح بقى ايه نجني الثمار الصبح بدري بحيث ما حدش يشوفنا ولا في حد من الفقراء يكون صحي ولا يطلب مننا حاجه. سبحان الله. يوم يجي بقى الجزاء العقوبه، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. شوف سبحان الله، يجي بعدها بقى يقول لك ايه، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويعترفوا قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. صح، ده طغيان. فمزاي؟ لان كل ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تعمل ايه كمان؟ تذكر صلاح ابويك. يقول يا سلام ابويا ده كان رجل صالح، يا سلام ده امي دي كانت ست فاضله، يا سلام. وتبقى سيره عطره على لسانك على طول، وتقعد تثني على امك وابيك في كل مكان، تثني عليهم دائما. فمزاي؟ وده من باب الوفاء يا جماعه، من باب الوفاء ان انت تثني عليهم وتكون انت كمان سيره عطره لامك وابيك. ازاي؟ هديك مثال بسيط. انت عارف انت لما تكون انسان صالح كل ما حد يشوفك يقول ايه؟ يا سلام الله يرحم امه وابوه، عرفوا ربه صحيح. شوف يا اخي مطلعين ناس عفاضل ازاي، شوف بناتهم مؤدبين ازاي، شوف ولادهم ما شاء الله. يبقى انت بصلاحك فهم زي تجلب الدعاء وتستجلب الرحمات والدعوات والاستغفار لمين؟ لابيك وامك. صح لا؟ طول ما انت انسان فاضل، واخد بالك؟ ولذلك سبحان الله شوف قوم مريم عليه السلام لما ظنوا انها عياذا بالله زنت، قالوا ايه؟ قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. ايه ده؟ ده أمك كانت ست طيبة وأبوك كان رجل طيب، فمزاي؟ إيه اللي حصل؟ سبحان الله. ليه؟ لأن سيرة الأبوين إيه؟ لازم تكون إيه؟ مستمرة، مستمرة من خلال إيه؟ سلوك الأبناء، فمزاي؟ طيب، ولذلك ربنا قال إيه؟ ذرية بعضها إيه؟ من بعض، وقال جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح، خد بالك من الحتة دي، شوف الدلالة، إنه كان عبدا شكورا، إيه الدلالة من الآية؟ كأن الله عز وجل يريد أن يقول لك يعني يا ذرية الذين حملوا أو حملوا مع نوح في الفلك اذكروا آباءكم فما حمل مع نوح إلا مؤمن فاذكروا إيمان آبائكم، خدت بالك؟ واذكروا شكر نوح فإنه كان عبدا شكورا. وضحت المسألة؟ يعني اذكروا إن آباءكم كانوا ناس مؤمنين وناس أفاضل. ولذلك خد بالك من حاجة، دائما لما يكون الأصل سليم العود حتى لو انحرف لازم يرجع. أديك مثلا، لو عندك مسطرة بلاستيك، لو تنيت المسطرة كده بلاستيك دي فمزق اتعوجت ايه؟ طب لو سبتها لازم ترجع صح. فمزق وزيك بننصح كل أخ لما يروح يتجوز أخت ما ينظرش لجمال الاخت ولا للشهادات بتاعتها، كان ده كله ينظر للاصل، الاصل بتاعها امها وابوها. ناس افاضل يتغاضى عن اشياء كتيره جدا بسبب ايه؟ ان امها وابوها ناس افاضل. ليه؟ الاخت ده لو في يوم من الايام عملت حاجه وحشه مع الزوج في عندها ايه؟ اصل يرضها. فاهم ازاي؟ لو قال لابوها ده بنتك بتعمل كذا عيب او حرام، ما يصحش يا بنتي ده زوجك، ده هو ده هيكون سبب دخولك الجنه، انما غيره اقعدي وجوزك ست ايده. صح ولا لا؟ ودي بقى ايه النغمه اللي ايه؟ اللي ماشي اللي مثل الله العفو والعافيه. شوف سيدنا يوسف عليه السلام قال ايه؟ واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. يبقى اذا لما يكون الاباء ناس صالحين لازم احنا ايه؟ نمشي على سيرتهم. ليه؟ علشان ده استمرار لمين؟ للخير اللي هم عملوه، وكل ده في ميزان حسناتهم بفضل الله عز وجل. طيب ابوك مات وساب لك اولاد او ساب لك بنات، فازاي تعمل ايه؟ تاخد بالك منهم، تاخد بالك منهم وترعى مصالحهم. شوف سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. ابوه ساب له كم بنت؟ 9 يا جماعه، 9. كان عنده كم سنه في الوقت ده؟ كان سيدنا جابر في الوقت ده عنده 14 وداخل على 15 سنه. ورغم ذلك لما حب يتجوز بعكسه ما قالش انا عايز واحده بقى ها شقراء وزرقاء العينين وعريضه المنكرين ومشرقبه الفلنكات، وما طلبش مواصفات ما طلبش المواصفات يا جماعه، لا انا عايز واحده تحمل هم البنات دول. مين اللي تحمل همهم؟ ما ينفعش يكون بنت زيهم، فاهم ازاي؟ لان البنت برضه عايزه تعيش برضه، فاهم ازاي، وتشوف نفسها. انما الثيب عايزه تعيش وخلاص، فاهم ازاي؟ فاختار واحده ثيب عشان طلع مين؟ اخواته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا جابر هل تزوجت؟ قال اجل. قال بكرا ام ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك وتضاحكها وتضاحكك؟ فحكى له قال له يا رسول الله ان ابي قد مات وقد ترك لي 9 من البنات، فاهم ازاي؟ فما حبيتش اجيب واحده معهم ايه بنت صغيره، بس لهم طول بيلعبوا الحبل وبيلعبوا، فقلت لا اجيب واحده ايه عقله تاخد بالها من البيت، فاهم ازاي؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حاجه بعد كده يا جماعه، حسن العهد والوفاء. الوفاء كل ما تذكر امك وابوك يا سلام، الله يرحمك يا امي، الله يرحمك يا ابي، هات بالك وتقعد تدعي لهم وفي كل مكان وتتكلم عنهم، تقول يا سلام ابويا الله يرحمه، يا سلام علمني كذا وكذا وكذا وكذا، امي الله يرحمها عملت معايا كذا وعلمتني كذا وكذا. اقسم بالله العظيم يا جماعه، والمسائل شخصيه، لكن انا بعتبر نفسي قاعد وسط اهلي، اقسم بالله العظيم 90% من دعوتي الحمد لله رب العالمين بفضل الله، انا ما اتعلمتهاش من عالم، اتعلمتها من امي، فاهم ازاي؟ العلم اتعلمناه على يد علماء ربنا يجازيهم عنا كل خير، انما اسلوب توصيل الدعوه نفسها انا ما اتعلمتها الا من امي. هديك مثل بسيط، احنا كنا ناس بسطاء جدا جدا جدا، فاهم ازاي؟ كنا فقراء جدا، ولا استحمل لك هذا، ووسع الله علي بعد ذلك. امي الله يرحمها كان من ضمن الاشياء البسيطه اللي كانت بتعملها، هذه الاشياء كانت بفضل الله كانت تشكل شخصيتي، وكانت بفضل الله يعني بتخدمني جدا جدا في حياتي وفي دعوتي. ابسط حاجه كنت اليها الصبحيه، يعني دي اشياء انت مش هتقراها في كتب لكن هتنتفع بيها. كنت احنا الصبحيه قاعدين كده اعزك الله، اللي كان الناس بيعدي كل يوم يكنس كده الساعه ايه؟ يعني 7 الصبح 8 الصبح. كنت الاقي امي يوميا محضره له سندوتشين، تقول لي يا ابني اول ما تسمعه الدم يا ابني، تقول لي يا حبيبي على لحم بطنه، شوف الحنيه، فاهم ازاي؟ اول ما اسمع صوته وهو بيكنس بره اخرج له السلام عليكم يا عم فلان، اهلا يا ابني ازيك يا حبيبي وعليكم السلام، اقول له الحاجه بعت لك ايه السلام، الله يبارك لها يا ابني، والله يا ابني على لحم بطني من الصبح، والله شغال يا ابني من بعد الفجر لحد دلوقتي، سبحان الله، وياخد ويدعي لها دعاء عجيب، فاهم ازاي؟ واحيانا كنت اشوف الدموع في عينيه. اعزك الله مثلا اعزك الله يعني المجال اتسدد مثلا، فاهم ازاي؟ ودي كانت مناسبه شبه يوميه يعني، فاهم ازاي؟ فكنت مثلا ايه يجي مثلا 3-4 مثلا بيسلكوا وجايبين بقى الزياخ ومش عارف ايه وتعبانين يعني، قاعدين 3-4 ساعات يشتغلوا. ابص الاقي الحاجه والله ربنا يرحمها اول ما تسمع صوتهم بيسلكوا كده، فاهم ازاي؟ في الشارع طبعا، واحنا كنا في اول دول كده، فقال لي محضره صينيه طبق بيض على شويه فول على شويه لفت بتخليهم في البيت على كم رغيف كده، فاهم ازاي؟ على شفشه ميه طلعهم يا ابني ياكلوا ربنا يبارك فيك، تلوم على لحم بطنهم نفس الحكايه. والله كنت اطلع لهم وبعد ما ياكلوا قبل ما يخلصوا تقول لي بص على قبل ما يخلصوا قول لي عشان اجهز الشاي، وطلع لهم الشاي يقعدوا يدعوا لها دعاء، لدرجه واحد فيهم مره اول ما بص كده لقيت دموع نزلت على خده، قال ربنا يكرمك ده اللي ساكنين مش عارف فين واللي فين وفين ما بيعملوش الكلام ده، فاهم ازاي؟ سبحان الله اشياء يا جماعه كانت تؤثر في قلب الواحد. اذكر كنا عزك الله كنا مربيين قطه، القطه دي ما شاء الله كان نفسها مفتوحه فكانت عندها اجيال يعني 17 عيل كده، فما شاء الله كانت عيله يعني. جت الام بقى في اخر جيل خلفته، فاهم ازاي؟ ورحلت ماتت. تقوم امها الله يرحمها تعمل ايه؟ رغم ان احنا بسطاء جدا وفقراء جدا، فاهم ازاي؟ وراحت تجيب كل يوم نص كيلو لبن وببرونه كده وتقعدهم وترضعهم. واجدها الاقيها بتبكي ليه يا امي؟ تقول لي يا تامه زي والله العظيم سبحان الله. يعني شيء غريب جدا الاشياء دي يا جماعه ورب الكعبه، دي مواقف اثرت في حياتي خلتني اتعلم بقى منها ازاي الواحد يترحم بالناس. ولذلك لما جيت سبحان الله يعني جيت مثلا ايه في يعني في بدايه طلب العلم وما زلت في البدايه يعني جيت اتعلم على بعض هذه الناس، لقيت الغلظه والشده فبكيت بقى بين ايدين ربنا، قلت يا رب علمني ولك علي عهد ان اوصل الدعوه الرحمه واني لا يمكن اغرز على اي حد في الدنيا ابدا، فاهم ازاي؟ الاشياء دي كلها يا جماعه ورب الكعبه ما تتقري في كتب، ما تقريش في كتب. ياما ناس عندها علم قد كده قد يعني قد كل اللي حاضرين 1,000,000,000 مره، لكن ازاي توصله؟ ان انت تبقى مش بتنظر للناس على انك انت رجل استغفر الله داعيه وهم بيسمعوك او عالم وهم بيتعلموا منك او انك انت افضل منهم، ابدا انت بتنظر للناس ان هم كلهم افضل منك. فالمقصود يا جماعه من ورا ده كله ان احنا نتعلم. ابائنا عندهم رحمه اتعلم منهم الرحمه، ابائنا عندهم غلظه ما نتعلمش منهم الغلظه، ندلهم على الرحمه ونترحم معاهم ونعلم الناس الرحمه، واخد بالك؟ فمن حسن العهد والوفاء زي ما كان النبي بيتكلم عن امنا خديجه، وزي كان يمكن في اكتر من درس تريني بتكلم عن امي الله يرحمها، تريني في اكتر من كتاب بقى ادله ليه؟ ده من الوفاء يا جماعه، ده من الوفاء ومش عيب. وانا لا استحي ان انا اذكر في اكتر في كل دروس اقول امي الله يرحمها، امي الله يرحمها، بتقول امين دم يا ابني. فالمهم يعني سيدنا النبي عليه السلام كان لا يفطر ابدا عن ذكر امنا خديجه. شوف في كل مناسبه وفي غير مناسبه يذكر امنا خديجه لدرجه امنا عائشه ما غارتش من الثمانيه اللي معاها وغارت من اللي ميته. هم كانوا تسعه شوف هذول كانوا على ذمه النبي عليه السلام اللي مع بعض يعني ماشي. ورغم ذلك امنا عائشه مش غيرانه من الثمانيه وغيرانه من مين؟ من خديجه التي ماتت رضي الله عنها وارضاها. واخد بالك؟ طيب انفاذ عهود الوالدين. واخد بالك؟ ان انت لو ابوك وعد حد بوعد معين تنفذه على طول. ابوك وعد حد بوعد او امك وعدت واحده بوعد نفذه. زي ايه؟ ندي مثال حديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيده جميعا. واخد بالك؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتي مال البحرين فلما جاء في عهد ابي بكر فنادى ابو بكر فقال من كانت له على النبي عدة يعني النبي وعد بحاجة أو دين فليأتي. قال جابر فقمت فقلت إن النبي قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فأبو بكر يفي بعهد النبي فحث أبو بكر مرة فقال له عدهم قال له 500 قال له خد عدهم مرتين هتبقى. فوفى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. إكرام الوالد أحيانا بيكون من أجل صلاح الولد. عارف من برك لأبوك أمك أحيانا أبوك أمك يكون عايشين وأنت إنسان صالح وبعض الناس يكرموا أبوك أمك عشان خاطرك أنت. فهم زي؟ او ان هم يدعوا لك يدعوا لابوك وامك عشان خاطرك انت برضه. تبقى انت انسان صالح انسان فاضل والناس بتحبك وعارفين ان انت بتحب امك وابوك يدعوا لهم حبا فيه. زي ايه؟ زي سيدك النبي عليه السلام لما ابو بكر جاء بابيه اللي هو قحافه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح عشان يسلم بين يدي النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو اقررت الشيخ في بيتي لاتيناه مكرمه لابي بكر. والحديث عند احمد بسند صحيح. طيب اخر حاجه ان تصلح ما افسده الوالد. ابوك تسبب في مظلمة حد او جر له سوءا او عمل ده اي حاجة او ابوك كان قطع للرحم او سرق او اختلس او عمل اي حاجة تعمل ايه؟ تصلح ما افسده الوالد. لو سرق حد ترد له فلوس. لو كان قطع للرحم تصل الرحم. فهم زي؟ لو كان اختلس من حد اعمل له اديله حقه. لو ظلم حد رد ده. فهم زي؟ لو ظلم اخواتك البنات وقال انا هدي الميراث للصبيان بس فهم زي؟ وامنع البنات انت من نفسك ادي الميراث والحق لاخواتك عشان ترفع العذاب عن مين؟ عن ابيك في قبر. لو اوصى بوصيه جائره اوعى تنفذها ولو تنفذت ارجع فيها عشان ايه؟ ابوك يترفع عنه العذاب. لو وصاك بقطيعه رحم اوعى تعمل كده. لو ظلم حد رد له المظلمه. اخر حاجه نعطي هديه للاباء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد حسن قال بريده قال كنت جالسا عند النبي فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا سوره البقره. خد بالك الحديث ده فيه منقبه جميله ان انت تخدم ابوك وامك خدمه في الاخره لا يعلمها الا الله. قال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطر عن السحرة. قال ثم مكث ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ ده القرآن ماشي. فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأقل ولدكم القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. يا سلام أدي جماعة بعض النبز عن الأشياء التي ينتفع بها الوالدان بعد الموت. أسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المسلمين.